إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحرة نحييكم مستمعينا الأعزاء أجمل تحية، وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار لكي يقدم لكم الزميل ناظم ياسين نشرة لآخر الأخبار العراقية والدولية، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الإفراج عن دوغلاس وود المختطف في العراق منذ 6 أسابيع. هاورد صرح بذلك أمام البرلمان الأسترالي الأربعاء، مضيفا أن تحرير وود تم بعملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بالتعاون مع عناصر من الولايات المتحدة، وأنه الآن بحماية القوات الأسترالية في بغداد. وكان الخاطفون هددوا بقتل وود ما لم تبدأ القوات الأسترالية بسحب عناصرها من العراق، لكن أستراليا رفضت الإذعان لمطالب الخاطفين. ذكرت مصادر في الشرطة والجيش العراقيين اليوم الأربعاء أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه داخل مطعم يرتاده جنود عراقيون في مدينة الخالص، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هذه المصادر أن قاعة الطعام أصبحت أنقاضا متفحمة بعد الانفجار، وأفيد بأن موجة أولى من سيارات الإسعاف نقلت على الأقل 4 رجال مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى الرئيسي في بعقوبة على بعد 20 كيلومترا من مكان الانفجار. وفي مدينة القائم بغرب البلاد صرح مصدر طبي بأن 9 جثث لمدنيين انتشلت من تحت الأنقاض اليوم الأربعاء بعد أن سقط أصحابها ضحايا غارات جوية شنتها طائرات أمريكية يوم السبت الماضي. رويترز نقلت عن الدكتور حمدي الآلوسي مدير مستشفى القائم أن عمليات الإنقاذ التي قام بها طوال الفترة الماضية عدد من أهالي الكرابلة أسفرت اليوم عن انتشال 9 جثث من المدنيين بحسب تعبيره. وكان الجيش الأمريكي أعلن الأحد الماضي عن قيامه ب7 غارات جوية أسفرت عن مقتل 40 مسلحا في منطقة الكرابلة. وذكر الجيش أن العمليات لم تستهدف المدنيين ولم تسجل أي إصابات لمدنيين. في صوفيا أعلنت وزارة الدفاع البلغارية اليوم الأربعاء مقتل جنديين من قواتها المرابطة في العراق بعد أن سقطت السيارة التي يستقلانها في قناة مائية. ونسبت رويترز إلى البيان الذي أصدرته الوزارة أن السيارة كانت تقل 4 أفراد، وأن جنديا ثالثا أصيب إصابة خطيرة ونقل إلى مستشفى أمريكي في بغداد، بينما تمكن الجندي الرابع من القفز ونجا من الحادث. ووقع الحادث ليلة الثلاثاء قرب قاعدة القوات البلغارية في جنوب وسط العراق. في واشنطن ذكرت صحيفة أمريكية بارزة الأربعاء أن مئات العرب والتركمان خطفوا من شوارع كركوك أو في غارات أمريكية عراقية مشتركة، وأرسلوا سرا إلى سجون يديرها كرد في شمال العراق. ورد ذلك في تقرير نشرته واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم. ونقلت رويترز عن التقرير الذي استشهد بوثائق حكومية وعائلات ضحايا أنه تم اختطاف المعتقلين بواسطة الشرطة ووحدات الأمن التي تقودها أحزاب سياسية كردية وأحيانا بعلم القوات الأمريكية. وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أنها حصلت على برقية سرية موجهة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض والبنتاغون والسفارة الأمريكية في بغداد، تثير شكوكا بشأن أعمال الاعتقال والنقل غير القانونية بحسب ما نقل عنها. صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بأن العراق ليس أكثر أمانا اليوم مما كان عليه بعد سقوط صدام حسين، وذلك من الناحية الإحصائية على حد وصفه. ملاحظة رامسفيلد وردت في سياق تصريحات أدلى بها لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية مساء الثلاثاء، ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء رده في المقابلة على سؤال حول ما إذا كان العراق أصبح أكثر أمانا منذ الحرب في ربيع 2003، ليس إحصائيا ولكن من الواضح أن الأشياء تحسنت مع الوقت بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم نشرة الأخبار. في فيينا صرح مندوب لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بأن أعضاء المنظمة اتفقوا اليوم الأربعاء على رفع حصص الإنتاج في محاولة لخفض الأسعار عن مستوى 55 دولارا للبرميل. وقد قررت المنظمة في اجتماعها اليوم زيادة سقف الإنتاج الرسمي 500 ألف برميل يوميا إلى 28 مليون برميل في اليوم. يشار إلى أن نظام حصص الإنتاج لا يسري على العراق. وأضاف المندوب أن وزراء النفط فوضوا رئيس المنظمة الشيخ أحمد الفهد الصباح إجراء مشاورات بشأن زيادة أخرى في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، ربما في غضون بضعة أسابيع إذا لم تنخفض الأسعار. دعا مسؤولون في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء مصر للمساعدة في إنجاح اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون في 21 من الشهر الحالي. وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن وفدا فلسطينيا التقى بمدير المخابرات العامة المصرية قبيل لقائه بالمسؤولين في إسرائيل لطلب مساعدته في حمل الدولة العبرية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالعراق، وذلك من خلال ملف العراق الإخباري لهذا اليوم والذي أعده ويقدمه لكم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يؤكد إقامة اتصالات مع معارضين في العراق. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. بعد أيام من تداول تقارير حول وجود مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين لدراسة خيارات تؤدي إلى إنهاء موجة العنف الدموي التي تجتاح العراق وتوصل الجانبين إلى مشروع خطة سياسية للعفو عن العناصر المسلحة، نسبت تقارير إلى وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني العراقي عبد الكريم العنزي أنه من السابق لأوانها الحديث عن إصدار عفو، مشددا على أن الذين ارتكبوا جرائم قتل وتسببوا في إراقة دماء الأبرياء لن يشملهم العفو. وشاطره المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليث كوبا في ذلك، إذ قال كوبا في تصريح لإذاعة العراق الحر:
من حيث المبدأ، الجماعات اللي قامت بعمليات قتل عشوائي وتفجيرات، هؤلاء مدمنين إجرام ولا مكان لهم إطلاقا على أي طاولة سياسية، ومكانهم هو العقوبة. هؤلاء مجرمين اللي مارس قتل جماعي، وكما قلت مدمنين إجرام أيضا، لا يستطيعون أن يتوقفوا، يريدوا أن يقتلوا طرفا ما أيا كان.
وكانت ترددت أنباء حول أن الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بوساطة بين المسلحين والحكومة. وبينما نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ليث كوبا في تصريح لإذاعة العراق الحر في بغداد علمه بمثل هذه الوساطة، لكنه رحب بالذين يتخلون عن السلاح ويرغبون في المشاركة في العمل السياسي، وقال:
أعتقد من الطبيعي أن هذه الجماعات اللي تخلت عن السلاح وتريد أن تشارك بالعملية السياسية بشكل حقيقي أو تريد أن تتخلى عن السلاح وتشارك بالعملية السياسية بشكل حقيقي ويريد أن ينضم للعملية السياسية فالباب مفتوح أمامه. أنا لا أعرف عن تفاصيل الإبراهيمي في هذا العمل لكن يعني لا أستبعد قيامه بذلك.
وبعد سلسلة من المواقف المرحبة والمعارضة للمفاوضات التي لم ينفها ويؤكدها المسؤولون العراقيون، جاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ليلة الثلاثاء لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC لتؤكد أن ثمة اتصالات واسعة جرت بالفعل، وقال إنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في العراق، لكنه امتنع عن كشف هوية الأطراف التي تم الاتصال بها والتفاوض معها، مستدركا إن الهدف من وراء تلك الاتصالات كان جعل الجميع يسيرون في الاتجاه الصحيح نحو دعم الحكومة. وأشاد رامسفيلد بالشيعة لعدم تجاهلهم السنة العرب الذين قطعوا الانتخابات وإشراكهم في لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم، وقال هم مدوا أيديهم إلى السنة، والسنة الذين ظنوا أنهم كانوا أذكياء بمقاطعتهم الانتخابات فإنهم يسلمون الآن بأنهم وقعوا في خطأ وكان عليهم أن يشاركوا في الانتخابات. وأعرب رامسفيلد عن الاعتقاد أنه من غير الصائب القول إن المفاوضات السياسية الصعبة وحركة التمرد ستزيد من الضغوط نحو تقسيم العراق إلى 3 كيانات للشيعة والسنة والأكراد. من جهة أخرى، حذرت الجماعة التي تعرف نفسها بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يتزعمها الأردني أبو مصعب الزرقاوي، حذرت أي شخص يتفاوض مع الحكومة العراقية، وقالت في بيان نشرته على موقع إلكتروني أنه لا كلام مع اليهود والنصارى وأذنابهم إلا بصوت الرصاص والدم والنار حسب تعبير البيان. مستمعينا الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. اتهمت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء عناصر من الشرطة والأمن التي تقودها أحزاب سياسية كردية باختطاف المئات من العرب والتركمان من شوارع كركوك، وأحيانا بعلم القوات الأمريكية أو في غارات أمريكية عراقية مشتركة، وإرسالهم سرا إلى سجون يديرها أكراد في شمال العراق. واستشهد تقرير الصحيفة الأمريكية بوثائق قالت أنها حكومية وبإفادات قالت إن أسر ضحايا معتقلين أدلوا بها. وأوردت الصحيفة برقية سرية موجهة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والسفارة الأمريكية في بغداد تثير شكوكا بشأن أعمال الاعتقال والنقل غير القانونية. وقالت الصحيفة أن البرقية وصفت الاعتقالات بأنها جرت في إطار مبادرة منسقة واسعة النطاق من جانب الأحزاب السياسية الكردية لممارسة السلطة في كركوك بطريقة مستفزة بدرجة متزايدة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. على صعيد ملف الرهائن، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد يوم الأربعاء أمام البرلمان نبأ الإفراج عن دوغلاس وود الذي كان اختطف في العراق قبل نحو 6 أسابيع. وقال هاورد إن وود أصبح آمنا بعيدا عن خاطفيه، موضحا إن الإفراج عنه تم من خلال عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بالتعاون مع عناصر من الجيش الأمريكي، وإنه تحت حماية القوات الأسترالية في بغداد حاليا. وكان خطفو المهندس الأسترالي وود هددوا بقتله ما لم تسحب أستراليا قواتها من العراق، لكن الحكومة الأسترالية رفضت الاستسلام لمطالب الخاطفين. ويأتي نبأ الإفراج عن المهندس الأسترالي بعملية عسكرية بعد الإفراج عن الصحفية الفرنسية فلورنس أوبينا يوم السبت بعد احتجازها من قبل جماعة تعرف نفسها بكتائب معاذبن جبل لمدة 5 أشهر مع مترجمها العراقي سين حنون. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. فتح ملف التحقيق في سوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في العراق الذي كانت تديره الأمم المتحدة، فتح من جديد بعد أن أعلن الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بما ذكر عن علاقة بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وشركة كوتسينا السويسرية التي كان يعمل فيها نجله كوجو حين حصلت على عقد مغر خاص بالبرنامج. وأعلنت اللجنة التي كلفتها المنظمة الدولية بالتحقيق في إدارة البرنامج أنها تعكف على دراسة مذكرة صادرة عن شركة كوتسينا نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي. وأشارت المذكرة إلى اجتماع عقد بين كوفي أنان ومسؤولي الشركة في عام 1989، أي قبل أسابيع من حصول الشركة على العقد. وكان أنان نفى في وقت سابق أي علم له بتقدم شركة كوتسينا للحصول على العقد رغم عمل نجله مستشارا فيها. وأشار تحقيق سابق للمنظمة الدولية إلى أنه لم يقدم أي دعم للعطاء الذي تقدمت به الشركة، لكن أنان لقي انتقادات بسبب إخفاقه في عدم التحقق من وجود أي تضارب للمصالح حين وافق على القرار. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن بداية أدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني والزميل حسين سعيد.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن انتحاريا فجر نفسه داخل مطعم يرتاده جنود عراقيون في مدينة الخالص. التفاصيل في رسالة سالم حسين من بعقوبة.
فجر انتحاري نفسه داخل مطعم يرتاده أفراد الحرس الوطني داخل مقر للجيش العراقي في مدينة الخالص، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وأكثر من 30 جريحا من أفراد الجيش العراقي، وقسم من جروحهم كانت بليغة جدا. وقد قامت القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات بإغلاق الطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار. سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى الخالص ومستشفى عام بعقوبة، ولم تعطي الجهات الأمنية رقما رسميا للخسائر البشرية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أعلن الجيش الأمريكي مصرع جندي من عناصر مشاة البحرية أثناء مشاركته في مهام قتالية قرب الفلوجة يوم الثلاثاء. وفي هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن جنديين من قواتها العاملة في العراق لقيا حتفهما في حادث مروري، وأن جنديا ثالثا أصيب بجروح خطيرة، بينما نجا جندي رابع من الحادث الذي وقع قرب قاعدة للقوات البلغارية في جنوب وسط العراق. في الموصل، انفجار 5 عبوات ناسفة في رتل من القوات العراقية، وقوات التدخل السريع تقتل مشتبها بالتورط في أعمال إرهابية وتعتقل آخر. تفاصيل الوضع الأمني في الموصل من أحمد سعيد.
سقطت قذائف هاون بالقرب من مديرية الجنسية في مدينة الموصل وأسفر عن جرح 3 أشخاص من المدنيين. وفي سياق متصل، انفجرت 5 عبوات ناسفة كانت قد زرعت على طريق سد الموصل مستهدفة القوات العراقية، إلا أنها لم تتسبب في إلحاق أضرار بالأرواح. وفي حي البلديات انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى جرح مواطن من المدنيين. قوات التدخل السريع التابع لوزارة الداخلية العراقية قتلت مشتبها به مصنف على الإرهاب واعتقلت آخر. وفي حي الانتصار حررت تلك القوات المواطنة الزهراء علي محمد، مديرة مكتب العراق الإعلامي بالموصل، والتي كانت قد اختطفت قبل يومين في حي باسم التحرير، فيما ألقت شرطة الموصل القبض على صاحب محل لبيع أجهزة الموبايل بتهمة تجهيزه للإرهابيين بخطوط الموبايل من دون استحصال موافقة الجهات الرسمية. وفد بادوش التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال الموصل اعتقل اللواء الراعد التابع للقوات العراقية 17 شخصا من المصنفين على الإرهاب، واستولى على عجلتين لهم مع كمية من الأسلحة وأجهزة الاتصالات. وفي تل العفر ألقي القبض على 5 من المشتبه بهم. وفي الضاحية الغربي للموصل اعتقل 9 من المشتبه بهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
نتحول الآن إلى النجف ورسالة ليث محمد علي عن تفاصيل المشادة بين موكب وزير الصحة العراقي وحراس الصحن الحيدري يوم الثلاثاء.
شهود عيان ومصادر موثوقة في النجف القديمة أكدوا لإذاعة العراق الحر أن مشادة كلامية حادة دارت بين فريق الحماية المرافق لوزير الصحة العراقي الذي زار النجف صباح يوم الثلاثاء وشرطة حماية الصحن الحيدري الشريف عند مدخل الصحن وعلى بوابة القبلة، حيث حاول فريق حماية الوزير دخول الحرم الحيدري بالأسلحة، مما اضطر حماية الحرم منعهم، إلا أن أحد أعضاء الحماية أطلق عيارا ناريا تسبب في جرح أحد أفراد الشرطة، فيما راح الباقون من أفراد حماية الوزير يطلقون العيارة النارية في الفضاء، مما أثار حفيظة الأهالي الذين اندفعوا تجاه موكب الوزير ورشقوه بالحجارة على حد قول شهود العيان. من جهتها نجدة شرطة النجف تدخلت على الفور وقامت بعملية إخلاء للوزير وحمايته، وتم احتواء الموقف على حد قول ضابط في نجدة النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بمحافظة بابل مفارز شرطة المسيب تعثر على مخبأ للأسلحة. مزيد من تفاصيل الوضع الأمني في المحافظة من علي الربيعي في الحلة.
أصيب أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة نوع هايونداي برصاص قوة حماية أكاديمية الشرطة في الحلة بعد أن حاول اجتياز أحد الحوادث المؤدية لها، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث، خاصة وأن وجبة من المتقدمين إلى الشرطة تستكمل إجراءات تقديمها في الأكاديمية هذا اليوم. من جانب آخر، عثرت مفارس شرطة المسيب على مخبأ للأسلحة في المنطقة القريبة من معسكر المحاويل، حيث تم ضبط 350 قذيفة مدفع AR 57 مليم و300 لغم ضد الدروع و20 صمام تفجير لصاروخ أرض أرض و200 لغم ضد الأشخاص و100 صمام تفجير للقذائف 120 مليم. كما أبطل خبراء المتفجرات مفعول ثلاث عبوات ناسفة، اثنتين منهما في منطقة الإسكندرية والأخرى في منطقة المحاويل دون حدوث خسائر تذكر. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجاهرتز و105 ميجاهرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم الفقرات والبرامج التي ستستمعون إليها اليوم الأربعاء، فأهلا ومرحبا بكم. بعد هذا الاستعراض ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية بصحبة أياد الجيلاني، ثم ستتابعون أبرز ما تناولته الصحف المحلية الصادرة في بغداد. وقبل أن ننهي الساعة ستلتقون زميلة فريا الحسين في حلقة جديدة من برنامج أجيال. في حلقة اليوم سنتعرف على المهارات الفنية لدى عدد من الأطفال المعاقين، وستتابعون أيضا حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين. حلقة اليوم تتضمن متابعة لاجتماع منظمة الدول المصادرة للنفط الأوبك، بالإضافة إلى تقارير أخرى تتعلق بالاقتصاد العراقي. كما سيصحبكم عماد جسم في متابعة جديدة للمشهد الرياضي في العراق. وتتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم تقديم مجموعة من التقارير التي وافينا بها مراسلون المتواجدين في العراق، حيث سنواصل متابعتنا لأعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام تحت شعار المستقبل الجديد للإعلام في العراق. كما ستكون هناك مقابلات خاصة بإذاعتنا مع مسؤولين عراقيين وأعضاء في الجمعية الوطنية العراقية لمعرفة آخر مستجدات عملية إشراك السنة العرب في لجنة صياغة الدستور العراقي ونوع الفيدرالية في العراق. وهناك مقابلة خاصة مع وزير الداخلية العراقي للحديث عن إنجازات عملية البرق الأمنية والعمليات اللاحقة التي ستشهدها بعض المناطق، هذا بالإضافة للعديد من التحقيقات والتقارير التي تغطي الأحداث والأنشطة في أغلب المدن والمحافظات العراقية. أعزائنا في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بالجميع. أما الآن أعزائي المستمعين، أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية التي تصدر في لندن والتي تناولت الشأن العراقي. جولة اليوم من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. ربع الانتحاريين مغاربيون، ولجنة التحقيق في فضيحة النفط مقابل الغذاء تدرس استجواب أنان. مجزرة في كركوك ضحاياها 100 مدني، وبارزاني يتعهد حماية العراق وتطهيره. أوبينا روت تفاصيل عن فترة احتجازها، سموني الرقم 5 واتهموني بأنني جاسوسة. مدير مكتب السيستاني في بيروت يعرض التطورات العراقية والإيرانية. نقيب المحامين العراقيين يؤكد وجود تدخلات أمريكية وإقليمية في محاكمة صدام. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة تقريرا حول رواية الرهينة الفرنسية المفرج عنها لما عانته خلال فترة احتجازها، لمراسلة الصحيفة في باريس أرليت خوري. تنقل فيه عن أوبينا أنها أمضت هذه الفترة معصوبة العينين ومقيدة اليدين في قبو قدرت مساحته بحوالي 8 أمتار مربعة، وذكرت أنها في البداية فصلت عن مرافقها العراقي الذي احتجز معها إحسين حنون، وأنزلت إلى القبو حيث طلب منها ملازمة فراش ملقا على الأرض وإلا تعرضت للعقاب، وأن ظروف اعتقالها جعلتها تتأرجح بين الشعور بأنها ربما ستعدم وبين التفاؤل بإمكان إطلاق سراحها. وأضافت أن الحياة في القبو طويلة جدا، وإنما الحديث عنها من الصعب أن يطول، وأن هذه الحياة تقتصر على 24 خطوة في اليوم وعلى 80 كلمة يمكنها تبادلها مع الحراس، وباستثناء ذلك كنت أعد الدقائق والخطوات وأي شيء لتمضية الوقت الذي لم يكن يمضي. وذكرت أنه في إحدى المرات جاءها من طرح عليها أسئلة عن سبب مجيئها إلى العراق، فأوضحت أنها أرادت الكتابة عن الوضع وأيضا عن الإعداد لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فضحك السائل وقال: يرسلون امرأة إلى بلد بهذا الوضع لكتابة مقالات، لا أنت جاسوسة. مستمعين الأعزاء، كما نشرت الحياة تقريرا لمراسلتها في بغداد خلود العامري تستعرض فيه ما ورد في مقابلة أجرتها مع نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون، تنقل عنه تأكيده بوجود تدخلات خارجية في محاكمة الرئيس المعتقل صدام حسين، وقال: هناك قرائن واضحة تؤكد وجود تدخلات أمريكية وإقليمية كما الرئيس المخلوع، منتقدا مقاربة بعض المسؤولين العراقيين لهذه القضية مثل إطلاق التصريحات غير الواقعية والإعلان عن مواعيد غير حقيقية للمحاكمة، لافتا إلى أن القضاء العراقي والمحكمة المركزية هما المسؤولان عن الإجراءات النهائية، ولا يحق للحكومة التدخل في الأمر بأي شكل من الأشكال، لا سيما أن موعد المحاكمة ستحدده المحكمة المختصة عندما تستكمل إجراءات التحقيق، موضحا بأن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين جردت القضاء من استقلاله.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
تنصيب السيد مسعود البارزاني رئيسا لإقليم كردستان استحوذ على العناوين الرئيسة لصحف بغداد ليوم الأربعاء، فجريدة الصباح الجديد قالت في صدر صفحتها الأولى: الاحتفال بتنصيب بارزاني رئيسا لإقليم كردستان. رئيس الجمهورية وشخصيات سياسية وطنية وأجنبية شهدت الحدث التاريخي الكبير. من جانب آخر وعن برنامج حكومة الجعفري، تنشر صحيفة التآخي عن سعد البرزنجي عضو لجنة إعداد الدستور قوله: قائمة التحالف الكردستاني لديها ملاحظات وانتقادات لبرنامج الحكومة. في حين أن الشرق الأوسط بنسختها البغدادية نشرت في أحد عناوينها: حكومة الجعفري تتجاوز التهديد الكردي وتقبل بتعديل برنامجها وحصلت على ثقة البرلمان العراقي. وعلى الصعيد تنشر الزمان طبعة بغداد في صفحتها الأولى: انتحاري يفجر نفسه وسط حشد من المتقاعدين في كركوك. 10 قتلى بانفجار مفخخة في كنعان، ومستشفى اليرموك يستقبل 24 جثة. وفي عنوان آخر، قوة مشتركة تدهم منزل رئيس هيئة علماء المسلمين. هذا وعن وجود مقترحات للعلم العراقي الجديد تنوه صحيفة المؤتمر إلى إشارة رئيس مؤسسة دار القلم للأبحاث والترجمة، إشارته إلى المادة الثالثة والتي تخص علم وشعار وعاصمة الجمهورية العراقية، موضحا أي رئيس المؤسسة: يتشكل علم الجمهورية العراقية من الألوان المبينة لعموم أراضي الجمهورية، ويكون النسر العربي هو شعار الجمهورية لعموم أراضيها ودوائرها ومؤسساتها الحكومية، وتعتبر الألوان الأصلية للعلم العراقي مع إضافة اللون الأزرق الذي يعبر عن دجلة والفرات، واللون الأصفر عن انبثاق عهد جديد وهو لون إخواننا الأكراد. والكلام لا زال لرئيس مؤسسة دار القلم للأبحاث والترجمة، والذي يضيف: أما كلمة الله أكبر فهي غير جائزة لأن العلم معرض للحرق أو أي عمل لا أخلاقي. من جانب آخر، وفي صحيفة المدى، يكتب محمد سعيد الصقار عمودا عن حرية الصحافة والأصوات التي تعبر عن الواقع العراقي، فيقول: اليوم نرى الأقلام تنبري للتعبير عن آرائها ومواقفها بحرية كاملة دون ما خشية أحد. حرية القول المتاحة لنا الآن ليست منة من أحد، وإنما هي إفراز لنضال طويل لشعبنا، نأمل أن يحفزنا على التمسك به بحيث نقول ما نعتقد، ويتيح للطرف الآخر أن يقول ما يعتقد، من دون اللجوء إلى ابن عم الكلام كما يصفها محمد سعيد الصقار، مضيفا: فلم نعد بحاجة إلى ابن عم الكلام، حاجتنا الآن إلى الكلام الفصيح الصريح الذي ينبغي أن نجعله تقليدا ثابتا مهما تقلبت الظروف، بحسب تعبير الكاتب. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية، شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، أترككم الآن برفقة الزميلة فريال حسين وحلقة جديدة من برنامجه الإسبوعي أجيال. وفي حلقة اليوم سنتعرف على المهارات الفنية لدى عدد من الأطفال المعوقين الذين شاركوا في أحدى المعارض الفنية لرسوم الأطفال في بغداد. فأوقاتا طيبة.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وسنزور في هذه الرحلة معرض رسوم الأطفال المعاقين، كما سنقوم بجولة في كلية الطب لنتعرف على رأي الطلبة بشأن دراسة اختصاص الطب العدلي. سيداتي وسادتي، كيف نستطيع أن نخلق علاقة صحية بين المجتمع والأطفال المعاقين؟ كيف نساعد هذه الشريحة ليصبح لها دور فاعل في العائلة والمدرسة وبالتالي في المجتمع ككل؟ أحمد وسعد وزمن ونجلاء وصابرين ومحمد ومريم ينتصرون على العوق بصراعهم مع اللون والخط والورق الأبيض. يستخدمون إصبع أو إصبعين ليخطوا بعفوية الأطفال ما يحبون في هذه الحياة. سوسن حبيب زارت معرضهم ونقلت لنا حبهم للرسم والألوان والطبيعة.
في هذا المعرض الذي أقيم للأطفال المعاقين وبعض أطفال دور الدولة، يقول أحمد حيدر عبد الهادي أحد المشاركين:
من كان عمري 6 سنين كنت أرسم أني، بعدين صار من 17 سنة صارت هوايتي السنة مرسم. أنا أحب أرسم بألوان المائية الزيتية، أنا أحب أن أرسم مثل فنانة مثل كانت بخل فنانية.
سعد الله صلاح يعلق عن مشاركته:
تعلمت الرسم من عمر 8 سنوات، وكذا كنت أحب الرسم وأمارسها جيدا، وأنا يعني أحب المناظر الطبيعية ومناظر العراق كلها، يعني أحب الرسم لكني ما يعني على طول أرسم وقت يعني للفن. أحب أنا أصير ضابط، يعني ما أصير فنان.
أما زمن صاحب فتقول:
أنا 3 لوحات راسمة، أنا من عمر 6 سنوات أنا مشاركة بالرسم، أنا بصف ثالث، أحب أرسم زيتي.
نجلاء حامد تحدثت عن هذه المشاركة في المعرض:
أنا رسمت 6 لوحات وبالمدرسة صف رابع، وأنا أحب الرسم هواية، أنا أحب المناظر الطبيعية وأحب أرسم، وش أشوفها يعني أريد أرسم، أتمنى أكبر أصير فنانة بالرسم. أحب المديرة وأحترمها وأقدرها، هي علمتنا على الرسم تحترمنا.
في حين قالت صابرين مفتن:
أنا أحب الرسم وأنا من عمر 6 سنين أرسم، وهسه صار عمري 13 سنة، هوايتي هي الرسم، وأتمنى من أكبر أصير رسامة.
الطفل محمد خضير أحد الفائزين بجوائز المعرض يقول عن مشاركته هذه:
أنا بدأت بالمعرض وكان أروح وجاه أروح للصف الثاني وراجع أرقد أمر سماحي وفزت ورا طويل ورا فرح أنا أعتقد نفسي فنان وأريد أرسم ماشي.
أما شقيقة الفنان الصغير محمد خضير الفائز بالجائزة فقد تحدثت عن فرحتها بهذه الجائزة قائلة:
والله احنا هسه حقيقة فرحانين جدا انه اخويا فاز بهاي الجائزة وحقق لنا فد شيء كبير، يعني لانه احنا عندنا شوية العائلة ما بيها هو رسامين، فان شاء الله هو يكون فد شيء يشوفه بالمستقبل ويشارك ان شاء الله بعد معرض اكثر ويحقق النصب له وهو يصب له ان شاء الله.
اما مديرة معهد المنار فتقول:
العفو، يعني هاي المشاركة فد دفع فد يعني تلبي طموح الاطفال، انه قبل من كان يرسمون ما حد كان يعني يوصل رسوماتهم او مثلا المشاركات، مثلا يصير هاي اول مشاركه يشارك بها معهد لانها معهد المنار العوق الفيزياوي، بالرغم ما عندنا يعني عندنا هواي اطفال يعني موهوبين بالرسم، بس ما كان احد يعني مثلا يوصل هاي المشاركه او مثلا فد هدايا، هاي حسب دفع للطالب ودفع للطفل يرسم بعد اكثر وبعد يتطور اكثر. طبعا يعني احنا طبعا جمعية المدار مشكورة لانها جهزت المعهد بالالوان ومثل الكرتونات للاطفال، ويعني هي فكرة مع جمعية المدار مشاركة وزارة الثقافة، ها راح يكون فد دافع للطلاب يعني يبدعون بعد اكثر انه اكو من يثمن جهودهم.
وعن التجربة التي عاشها السيد شهاب محمد مطر احد مدرسين في معاهد العوق مع الاطفال فيقول عنها:
في شريحة من الأطفال يكونون هم أكثر التصاقاً وتعبيراً عن حياتهم وعن كواملهم بعملية الرسم، فإحنا لقيناها فرصة طبعاً. أنا جيتهم سنة تقريباً، فهذا المعرض الأول بعد ما جيتهم أنا، فسوينا لهم مثل الورشة، فرشنا لهم الألوان والأغراض وبدون تدخل، بس المشكلة هي بعضهم خطيئة، يعني يمكن يا دوب يقدر يستخدم أصبع وأصبعين من إيده، فتشوف أنت صار صراع كامل ويا اللون ويا الخط، لكن تطلع أشياء جميلة ومعبرة وحبة، والعملية لو ما كان أكون هناك عملية تدريسية ودوام يمكن كان يكون وياي من بداية الدوام إلى نهاية الدوام، بس لأن هنالك دروس، تعرف إحنا مرتبطين بعملية تربوية وبدروس، فكان الفترة يعني الفترة الزمنية إنها قليلة، لكن بهاي الفترة مندمجين لا صوت لا، كل واحد على هذه الورقة البيضاء يحاول أن يطلع شيء في داخله، وأنا أتونس على إنه أترك الطفل أن يعبر أي خط صغير من الطفل، أنا أعتبره فن. طبعاً مو أنا يعني هو موجودة هي هاي العفوية عند الطفل، هي هاي أكثر ما يتمنى الفنان أن يوصل له، لذلك يعني كانت في التجربة كلش رائعة، ولو كان بالإمكان أن يكون وقت أكثر ومتوفر المواد أكثر وألوان أكثر بحيث تخليهم يسبحون، حتى كانت أمنيتي يعني خاصة ما أدري نزق فني، كنت أتمنى حتى لو يغصون بالألوان ويطلعون أشياء جميلة وحبوها وطلعت أشياء جميلة من عندهم، وخاصة الناس اللي الطلاب اللي كانت يعني ما عندهم امكانات جسدية عوق بإيده لو عوق، يعني هذا من يعبر وتطبع أشياء جميلة وألوان جميلة، أنا بالنسبة لي يعني كانت فد نذر وفدنا شوي لي يعني.
وتحن نزار عن أحلامها ومشاركتها في هذا المعرض:
رسمت أشجار وأولاد دي يلعبون سوية، لأن الأشياء تونس هيج أشياء تونس الأطفال حتى الملاعب كل شيء تونس. أنا بالنسبة إلي إنه أريد الأطفال، يعني يعجبني أنا بالنسبة إلي إنه الأطفال ما يعني يتحقق لهم حلمهم اللي هو أريده، إن شاء الله تنفتح لهم أبواب يعني ملاعب حقوقهم هم اللي يريدوها.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قديما كان جيل أبائنا وأجدادنا يستخدم المهافي في الاتقاء حر الصيف لعدم توفر أجهزة التبريد والتكييف، وبعد أن توفرت هذه الأجهزة أصبحت المهافيف ديكورات تزين جدران البيوت وتزين أيضا أيادي جداتنا خلال الجلسات العائلية. الآن انتعش صناعة وبيع المهافيف بعد الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وأصبحت العودة إلى هذا النمط من التقاليد التي طويت صفحاتها حالة ضرورية للتغلب على حرارة الصيف عند كافة الأجيال. قبل أن نتعرف على أبو فراس باع المهافي في سوق الرحمانية، نستمع إلى آراء سجلتها خماء المحسن عن قيمة المهفة العراقية في شهري تموز وآب اللهاب.
قديما كان آباؤنا وأجدادنا يستخدمون المهافيف في أيام الصيف الحار لعدم توفر أجهزة التبريد والتكييف، وبعد أن توفرت هذه الأجهزة أصبحت المهافيف ديكورات تزين بها جدران البيوت. الآن انتعشت صناعة وبيع المهافيف بعد الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، أصبحت العودة إلى هذا النمط من التقاليد التي طويت صفحاتها حالة ضرورية للتغلب على حرارة الصيف.
تستعمل المهفاية بالصيف؟
بالفعل على الدنيا حارة، لا شو نسوي، نهفي قاعدين بالبيت، نهفي ما عندنا شغل عمل، نهفي غسول علينا من الحار.
ماكو مولدات وكهرباء؟
مولدات أنا ما عندي بالبيت، مولدة مالتنا أسبوع زمان تخرب بربع مليون دينار. منين كل يوم مودلة تصل أجيب 20,000 و30,000، منين نجيب؟
وتفيدك المهفاية يعني تغني عن البنكة؟
أحسن من شو اسمه، أحسن من المبارد، أحسن من البنك، يهفي
ما تعب الإيد؟
يتعب، نخليها ترتاح.
يهفو لك الجهال الصغار؟
لا أنا ما أخلي عاد يهفي لي، ولا أريد أحد يخلي علي من نية.
من عندكم البيت يهفون؟
كل أني وأهلي وأولادي من حارة، كل واحد عنده وفاة،
كل واحد عنده مفاية؟ يعني كم مفاية بالبيت؟
كيف 10-12 وحدة.
أم محمد تضع المهفاية تحت رأسها عند النوم تحسبا من انقطاع التيار الكهربائي في الليل.
كنا بالكارمية وواحد اسمه حجي أحمد مشتري له ماكينة كبيرة مال كهرباء.
مولدة؟
اي مولدة، ما تكفي كلش قليلة، فكان يتجعون المهافيف.
ما كان اكو كهرباء؟
ما اكو يعني يجي فشي لا يذكر شي كل.
هذا اي سنة؟
بالخمسينات. اي فكنا ماكو كهرباء ونموت حار، اما نسوي مال عاقول، واما الكهرباء المهافيف تتواجد بكثرة بكربلاء، كنا نتحنى عن مهافيف كربلاء وللكاظم، نشتري اكو مهافيف صغار مهافيف كبار، اي للأطفال، حتى للأطفال اكو مهافيف، والكبار يشوفي النهار كله يشتغلون بديهم مهفاية يهفون بيها لأن حارة الدنيا كلش حارة.
أكو حادثة معينة تذكريها بطفوتش عن مهافيف؟
أبويا كان ينام ويصيح لي يسوي الغرفة مالته ظلمة وعاقول منها ومنها باردة، فأني صغيرة أقعد أهفيله، كل ما أهفيله تأخذ من الغرفة أضربه بوجه بالمهفاية، يفز يلزمني يضربني ويقول يا الله، مرة أكررها كل يوم، مرتين ثلاثة أكرر هالحدث. كان والشيوخ ماكو ذول المترفين أتوا مهفة بالسقف كبيرة كلش حجم كبير اللي يفروها اثنين بالحبل منا واحد ومنا واحد، تهفي على كل القاعدين، مش قد اكو قاعدين بالمضيف يمه، دول يجيهم هواء بارد، هاي من النوع الكبير كلش.
الان شو تقولين والمهافيف رجعت رائج سوقها بعد انقطاع التيار الكهربائي لمده طويله؟
اكو كهرباء يجي يروح، اللي عنده مولده للوطنيه تجي قليل، مرحله والزول ان شاء الله.
يعني اشوف ستي دائما تهفين، يعني يعوضك عن المروحه المبرده؟
كلش هفي، وبعدين انا ما في صغيره كبيره، ما في كبيره، فهو كلش طيب يجي وما استغني عنه نهائيا، حتى بالليل من انام اخليه بصف فراشي، اخاف يطفي الكهرباء اهفي بيها.
كان في سيارته الفارهه، فسالته هل تستخدم المهافيف للتغلب على حرارة الجو؟
لا ما يهفي.
ليش ما تهفي؟
ها؟ عدي سبلت على وجه هفي.
كهرباء انقطع؟
أكو مولدة.
ثم ذهبت إلى سوق المهافيف في منطقة شعبية من الرحمانية، مشيت في الأزقة الضيقة لأكثر من نصف ساعة تحت لهيب الشمس المحرقة، سألت عن فراس أبو المهافيف إلى أن وجدته، فسألته أين تصنع هذه المهافيف؟
كربلاء، أهل كربلاء يشتغلوها، بالحلة يشتغلوها، بديالة يشتغلوها،
وبالبصره صار بالمدينه واني ادري بيها بالمدينه وما فت البصره صار عريضه وحياكتها ناعمه شلون هاي حياكه ناعمه يعني هم مرغوبه بس ما نقدر نوصل البصره فما نروح لين بعيده من يوصل
شلون تصنع المفايا
خوص يشتروه وراها
يعني معامل
لا
يدوي
بيوت هي بالبساتي
نعم
بالبساتي الناس قرويين تقريبا الاغلبيه اللي يشتغلوها يعني ف يحوكوها وورا ما يحوكوها العودة هاي شوف هاي العودة هاي العودة تنشرق
نعم.
تدخل هذه هاي تدخل وين هنا النور تتخيط بهذا الخوص
تجارة المهافيف انتعشت الآن بسبب انقطاع التيار الكهربائي من يجي يشتري من عندك
ناس دوارة يعني يبيعون مثلا اكو بالترافيك لايتات يبيعون بالمنصورة وبغير مناطق يجون يشترون من عندي انا ابيع جملة هم يبيعوها مفرد يستفادون بها واكو محلات يعني متوزعة ببغداد عدة محلات واي قبل كانوا يجون يعني وفود تجي تشتري
قبل كانت الزينة هسه الان اصبحت حاد
لا مو للزينة
ايضا يهفون بها
كانوا يهفون بها
ليش كان تار الكهرباء ما ينقطع
متعودين يعني النسوان الكبار متعودات على الشياب نفس الحالة يعني مرة ذاك اليوم اشتريت من عندنا مهفة تقول عندنا مولدة وعندنا وساحبين خط مال المولدة وكهرباء موجودة بس احنا هاي بينا طبعا تخدموها كل اللي مو شرط يعني للمنقلة منقلة اللي يريد شوي تكي يهفي بيها هم اكو مهفة خاصة مع الكباب
نعم.
وين المهفة مع الكباب ظافر شوف هاي مع الكباب هاي كبابية
نعم.
هاي يرغبوها اكثر شيء اهل الشمال نعم. الكرادي يرغبوها
هسه اكثر انواع المهافيف تنباع عندك يا نوع
العجم
هذا شنو هو العجم
هذا المقوس
مين صنع هذا
كربل مرغوب
ليش مرغوب
مرغوب على الشكل يعني وصناعته وحياكته نوع مقوس
حياكته يعني ينطي هواء اكثر
لا ما ينطي هواء اكثر
لا
بس هو هذا يعني كشكل المقوس يمشي اكثر
طيب فحادثة غريبة مرت بيك اثناء بيعك المهافيف ما تتذكرها
مرة من اللي يشتغلن مهافيف مال كربلة المهفة مالتها نعرفه يعني حتى فلانة مثلا مشتغلتها فلانة
نعم.
احنا نعرفه من نشوفه
نعم.
فالمهفة مالتها شفناها بالاردن
توديها الاردن
كانوا اللبنانيين يجونا بزمان صدام حسين وياخذون من عندنا يشتركون بمعارض برا
يعرضوها
هي عرضوها وتنباع وهم المرة اسمها فراس
نعم يعني المهافيف مو موجودة بالاقطار العربية بس في العراق
بالعراقي مشهورة بسور لان بالسوريا يودون جماعتنا
لا قصد يعني هم ما يصنعوها بس عندنا
اي ما اعتقد يصنعوها دول الجوار ما اعتقد يصنعها حتى التركية ايران ياخذون من عندنا يعني اهل التجار مال الموصل يودون التركية والإيران
وأسعارها شلون؟
أسعارها مو بداية الموسم أسعارها تكون رخيصة أقل من يبدأ الموسم يعني يبدأ الحر تبدأ تصعد تدريجيا تصعد
وزادت الآن أثناء انقطاع التيار الكهربائي؟
لا مو زادت شقد هاي
زادت يعني المبيعات؟
المبيعات طبعا زادت
زادت
أي بس بالبداية السقوط كان ملاحق يعني
ما تلاحق
أي ملاحق بداية السقوط لأن الكهرباء ظلت مستمرة ما فترة طويلة ما لحق يعني إيش قد ما نجيب يعني كانوا يجيبوا لي بيكم مثلا 6000 مهفة أو 10000 مهفة يعني بعد ما منزلهم من البيكم ينباعن ويروحن
سمعت بعض باعة المهافيف الرحمانية ينادون بأعلى صوتهم سبلت اير كونديشن ترويجا لبضاعتهم التي أصبحت حالة ضرورية للتغلب على حرارة الصيف خماء المحسن إذاعة العراق الحر بغداد
في الختام أعزائي لكم مني تحية ومن المخرج نبيل